بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى هذه النشرة ونبدأها بالعناوين. المعلم يرحب باقتراح موسكو وضع الكيميائي تحت الرقابة الدولية، وكيري يقترح تسليمه للمجتمع الدولي خلال أسبوع، نتنياهو يضغط لتأييد حرب أوباما وأكثرية الأمريكيين ضدها، لقاء تضامني في السفارة السورية وعلي دمشق على صلابتها، الشيخ قاسم 14 أذار تعطل تشكيل الحكومة امتثالا لقرار إقليمي، طرابلس تنجو من فتنة جديدة بعد محاولة اغتيال غي والنشار، وفد من فتح عند حزب الله إشكال برج البراجنة فردي. أهلا بكم. المعلم يرحب باقتراح موسكو وضع الكيميائي تحت الرقابة الدولية، خبر جاء قبل قليل من موسكو. طرحت موسكو مبادرتها للحل، فاستجابت دمشق وتقدمت بسرعة فرص التسوية وانحسرت احتمالات الحرب. حوار غير مباشر عبر الشاشات لا على طاولة مفاوضات انتهى إلى ترحيب سوري بمبادرة موسكو وضع الأسلحة الكيميائية تحت الرقابة الدولية. من لندن أقر جون كيري بأن لا أوهام لدى بلاده بإمكانية الحل العسكري، وطرح اقتراحا أن تسلم سوريا كل الأسلحة الكيميائية للمجتمع الدولي خلال أسبوع. ومن موسكو رد سيرجي لافروف ووليد المعلم بالحل السياسي خيارا، وبعد برهة أطل لافروف مجددا وأعاد صياغة الحل على طريقة مناشدة إلى القيادة السورية. نناشد دمشق ليس فقط التوصل إلى اتفاق لإقامة رقابة دولية على الأسلحة الكيميائية، بل إتلافها والانضمام إلى حظر انتشار الأسلحة الكيميائية. ردت دمشق بالترحيب، وبادل المعلم مناشدة لافروف قبولا انطلاقا من حرص القيادة السورية على أرواح مواطنيها وأمن بلدها وثقتها بحكمة القيادة الروسية الساعية إلى منع العدوان الأمريكي. التسوية المفترضة قد تخرج باراك أوباما من المأزق الذي وضع نفسه فيه بعد أن رفع السقف فاصطدم باعتراض واسع في الكونغرس ورفض شعبي مع 59% من الأمريكيين يرفضون العدوان على سوريا وفق آخر استطلاعات الرأي. التسوية المفترضة التي لن تعيد إلى أوباما هيبة فقدها ولأمريكا قدرة ردع خسرتها وحلفاء انفضوا من حولها، ستظهر الروسي في موقع عراب الحل والممسك بخيوط عالمية، ويمكن لسوريا معها أن تقول إنها أسقطت أبرز وأخطر أهداف العدوان المحتمل، وهي تدمير البنية العسكرية للجيش السوري وتغيير المعادلات الميدانية. والكيميائي ما كان ولم يكن سببا للتفوق الميداني للجيش السوري. إيران كما روسيا أثبتت صمودا وكسرا لأحادية الأمريكي، وبعض العرب من المتحمسين للحرب حالهم حال المعارضة السورية المسلحة، خرجوا خائبين، فلهم حققوا رغبتهم بإسقاط النظام، ولا ضربت بنية النظام، ولا تحقق لهم ما يسمونه توازنا ميدانيا. التسوية ما زالت في حالة الافتراض أو في خانة الافتراض، والقراءات ستختلف باختلاف الاتجاهات. والمؤكد شيئان، أن أوباما قد يجد طريق النزول عن الشجرة، والقيادة السورية ما زالت على الأرض، ووحدهم المراهنون سيعانون عوارض أضغاث الأحلام. نبدأ من الموقف السوري الجديد، حيث رحب وزير الخارجية السوري وليد المعلم بالمبادرة الروسية بشأن وضع الأسلحة الكيميائية تحت رقابة دولية.
خلال محادثاتنا مع الوزير لافروف صباح اليوم، قدم الوزير لافروف مبادرة بشأن الأسلحة الكيميائية. كما استمعت باهتمام إلى بيانه مساء اليوم بهذا الصباح، وبناء على ذلك أعلن ترحيب الجمهورية العربية السورية بالمبادرة الروسية انطلاقا من حرص القيادة السورية على أرواح مواطنينا وأمن بلدنا، وكذلك انطلاقا من ثقتنا بحكمة القيادة الروسية الساعية لمنع العدوان الأمريكي على شعبنا.
وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أعلن أنه سلم مقترحا لنظيره السوري وليد المعلم يقضي بوضع الأسلحة الكيميائية تحت الرقابة الدولية، وأمل برد إيجابي وسريع من دمشق.
نناشد القيادة السورية ليس فقط للتوصل إلى الاتفاق حول تسليم أماكن ومخازن الأسلحة الكيميائية تحت الرقابة الدولية، بل أيضا إتلافها والانضمام إلى منظمة حظر انتشار السلاح الكيميائي. وقد سلمنا هذا المقترح إلى وزير الخارجية السوري السيد وليد المعلم الذي يقوم بزيارته إلى موسكو حاليا، وننتظر إجابة سريعة وإيجابية من قبل السلطات السورية.
الوزيران لافروف والمعلم دعيا خلال مؤتمر صحفي مشترك إلى التركيز على العملية السياسية في سوريا بدلا من الإعداد لسيناريو الحرب.
مع أن أنهت قمة الدول العشرين أعمالها حتى بدأ الحراك الدبلوماسي السياسي المكثف على خط العاصمة الروسية موسكو، وزير خارجية سوريا وليد المعلم التقى نظيره الروسي سيرجي لافروف وعقد الطرفان مؤتمرا صحفيا.
نحن ندعو نظراءنا الأمريكيين إلى تركيز جهودهم على الحل السياسي وليس على الإعداد لسيناريو الحرب، ونحن نرى أن ضرب سوريا سيؤدي إلى تصاعد الأعمال الإرهابية في المنطقة، واتفقنا مع المسؤولين السوريين على أن نقوم بخطوات بالتعاون مع الدول الأخرى لنعطي فرصة للتسوية السياسية، ونحن نشدد على ضرورة احترام الشرعية الدولية والتحقيق بكل احتمالات استخدام الكيميائي، ويجب أن يكون التحقيق محترفا وتقدم نتائجه إلى مجلس الأمن.
نحن نتساءل، هل الذرائع التي يطلقها المسؤولون الأمريكيون لشن هذا العدوان هي الموضوع الكيميائي؟ إذا كانوا صادقين في هذه الذرائع فنحن نقول أن الجهود الدبلوماسية لم تستنفذ للوصول إلى حل في هذا الموضوع. نحن من أجل حماية شعبنا وأطفالنا وبلدنا وثقتنا بالجهود الروسية سوف نتعاون مع روسيا تعاون تام في هذا الصدد من أجل منع ذرائع هذا العدوان.
وبالتزامن مع زيارة المعلم تحدثت مصادر مطلعة عن زيارة مير حسين عبد اللهيان نائب وزير الخارجية الإيرانية إلى موسكو ولقاء له مرتقب مع المعلم. كما شارك عبد اللهيان في مباحثات في الخارجية الروسية دعما لزيارة الوزير المعلم وما يمكن أن تقدمه الدول الصديقة لسوريا للحيلولة أولا دون قيام الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها بشن هجمات عدوانية على سوريا، وثانيا لدعم سبل الصمود والمقاومة السورية. وكانت وسائل إعلام عربية غربية وصهيونية تناولت أنباء عن صفقة ما طرحتها واشنطن والسعودية يسلم بموجبها الرئيس بشار الأسد ما لديه من أسلحة استراتيجية كيميائية ويتعهد بعدم الترشح لولايات ثانية، مزاعم ضحضها الوزيران المعلم ولافروف. وفي حين تقرع طبول الحرب تنتفي فرص انعقاد جنيف 2 بحسب الوزيرين، إلا أن الوزير الروسي لافروف لم يستبعد توجيه دعوة إلى موسكو لمن يرون أنه ما تزال هناك فرصة للحل السياسي ويرفضون الحلول العسكرية.
لا فرصة لانعقاد جنيف 2 في حال وجهت الولايات المتحدة ضربة إلى سوريا، ولا صفقات يمكن أن يجريها أصدقاء سوريا على حساب الشعب السوري. أحمد الحاج علي، قناة المنار، موسكو.
وكان وزير الخارجية الأمريكية جون كيري أعلن أنه يمكن للأسد تفادي التعرض لهجوم إذا سلم كل الأسلحة الكيميائية للمجتمع الدولي خلال الأسبوع المقبل. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البريطاني ويليام هيج رأى كيري أن الأولوية هي لاستحداث حل سياسي للأزمة السورية. من جهته شدد هيج على أن بريطانيا تؤكد دعمها التام للولايات المتحدة في خطتها للتحرك عسكريا ضد سوريا.
He could turn over every single bit of his chemical weapons to the international community in the next week
turn it over.
يمكن للأسد تفادي التعرض لهجوم إذا سلم كل الأسلحة الكيميائية للمجتمع الدولي خلال الأسبوع المقبل، ونحن علينا أن نجمع كل الأفرقاء في سوريا حول طاولة المفاوضات، والأولوية هي لاستحداث حل سياسي للأزمة السورية. أرى أننا سوف نحتاج إلى سنوات عدة من أجل التوصل إلى حل سياسي إذا لم نواجه الرئيس السوري بشار الأسد الآن. والسؤال: ماذا نفعل؟ هل نتفرج؟ وإذا لم نتحرك سيعتقدون بأنهم يستطيعون تهديدنا يوميا، فخطر عدم الرد أكبر من خطر الرد، ويجب أن نفكر بهذا جيدا.
بريطانيا تدعم دبلوماسيا وبشكل تام الولايات المتحدة في خطتها للتحرك عسكريا ضد سوريا، وحكومة بلادي ستحترم رفض البرلمان البريطاني مشاركة البلاد في ضربات ضد دمشق.
رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون رحب بالاقتراح الروسي الذي يقضي بوضع الأسلحة الكيميائية السورية تحت إشراف دولي، واعتبر أنه إذا ما تم تنفيذه فسيكون خطوة كبيرة إلى الأمام من جانب دمشق. من جهته رحب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بالمبادرة الروسية، وقال أن على سوريا الموافقة على هذه المقترحات، ودعا بان كي مون إلى إقامة مناطق في سوريا تشرف عليها الأمم المتحدة يتم فيها التخلص من الأسلحة الكيميائية. نائب وزير الدفاع الروسي حذر الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني من مغبة القيام بتجارب صاروخية جديدة لتأثيرها على الأوضاع في المنطقة. ذكر صحيفة يديعوت أحرونوت أن نائب وزير الدفاع الروسي استدعى كل من الملحقين العسكريين الأمريكي والإسرائيلي، أبلغهما احتجاج موسكو على التجربة الصاروخية شرقي المتوسط التي جرت الأسبوع الماضي. الرئيس السوري بشار الأسد حذر من أن كل شيء متوقع في حال شنت الإدارة الأمريكية عدوانا على سوريا، وقال في مقابلة مع قناة CBS الأمريكية أن تداعيات شن أي عدوان قد تأخذ أشكالا مختلفة مباشرة وغير مباشرة.
يجب توقع أي شيء، ليس بالضرورة من الحكومة، فالحكومات ليست هي اللاعب الوحيد في المنطقة، فهناك أفرقاء وأطراف عدة وأيديولوجيات مختلفة، وهناك كل شيء في المنطقة الآن، وعليك أن تتوقع ذلك. قبل 11 من أيلول سبتمبر وخلال مناقشات مع كثير من المسؤولين الأمريكيين ومنهم أعضاء في الكونغرس، كنت أقول لهم لا تتعاملوا مع الإرهابيين وكأنكم تؤدون ألعابا، فالقصة مختلفة، أنتم ستدفعون الثمن إن لم تكونوا حكماء بما فيه الكفاية في التعامل مع الإرهابيين. كنا نقول يجب أن يكون هناك حذر في التعامل بشكل خاطئ مع هذه المجموعات، لكن لم يتوقع أحداث 11 من أيلول، لذا من الصعب القول ما الذي يحصل في هذه المنطقة التي هي على حافة الانفجار، ويجب أن نتوقع كل شيء.
من جهة أخرى تنتهي اليوم عطلة الكونغرس الأمريكي ليعود إلى الانعقاد، حيث سيكون على رأس جدول أعماله منح الرئيس الأمريكي باراك أوباما تفويضا لشن الحرب على سوريا. ويطلق أوباما حملة واسعة لإقناع الجمهوريين والديمقراطيين والجمهور الأمريكي بشن الحرب، وسيسجل الرئيس الأمريكي ما لا يقل عن 6 مقابلات مع شبكات تلفزيونية تبث مساء اليوم قبل أن يتوجه مباشرة إلى الأمريكيين مساء الثلاثاء من البيت الأبيض. ومقابل ترويج الرئيس الأمريكي لإيجابيات العدوان على سوريا، يعكس الإعلام الأمريكي صورة مناقضة.
حشدا لتأييد الحرب على سوريا، يكثف الرئيس الأمريكي باراك أوباما إطلالاته على الرأي العام الأمريكي، مؤتمرات صحفية ومقابلات إعلامية من المنتظر أن تزيد خلال الساعات والأيام المقبلة، لكن هذه الاستراتيجية الإعلامية قابلتها رؤية مختلفة عند الإعلام الأمريكي. هكذا أفردت الشاشات الأمريكية العالمية مساحة واسعة للرأي الرافض لتلك الحرب. هنا وزير الخارجية الأمريكي جون كيري يبرر أسباب الحرب ويسمع مباشرة الاعتراض عليها، وشاشات التلفزة تنقل ذلك. السناتور الجمهوري جون ماكين يستمع أمام عدسات الكاميرا لرأي يتهمه بالخيانة العظمى بسبب قرار جر الولايات المتحدة إلى حرب جديدة.
I would have you all arrested and tried for treason against my country.
عبارات قاسية تلقاها ماكين وأثنى عليها هذا المذيع المعارض للحرب على سوريا.
When the guy says you're a traitor, you're involved with Al-Qaeda, you need to be arrested. And McCain is scared. And he should be, folks, because
إريك بولينغ أحد مذيعي شبكة فوكس نيوز كان داعما للحرب على العراق قبل 10 سنوات، لكن هذه التجربة غيرت قناعته.
This is not our war. We need to stay out of the Middle East.
They're going to make it very.
من أشد المعارضين للحرب على سوريا، المذيع الأمريكي الشهير غلين بيك يستعين بمشهد آكل القلوب أبو سقار ليشير إلى إرهاب من تدعمهم الإدارة الأمريكية ويؤكد أن الحرب على سوريا انتحار.
It's the Democrats and the Republicans, the progressives, trust this demented terrorist with weapons.
America, I'm begging you. We have to put down our partisan politics. We have to stop.
It's a no-brainer. We must stop the people in Washington. We've got to stop intervening in the wars in the Middle East. We will not survive this.
إلى المقابلات والبرامج والآراء المناهضة للحرب على سوريا ذهب بعض الإعلام الأمريكي إلى حد اتهام الإدارة الأمريكية بمساعدة الجماعات المسلحة على استخدام الكيماوي لاتخاذه ذريعة للحرب المزمعة، وهنا يصبح تشبيه أوباما بسلفه بوش مبررا في الإعلام الأمريكي. فهل سيغير أوباما هذه القناعة؟ هناك تشكيك بأن تستطيع بضع إطلالات متلفزة الإيفاء بالغرض.
بعد المبادرة الروسية اليوم والرد السوري بوضع الكيميائي تحت الرقابة الدولية، هل من تسوية تلوح في الأفق؟
أعلن ترحيب الجمهورية العربية السورية بالمبادرة الروسية.
الأسلحة الكيميائية السورية تحت الرقابة الدولية، جملة روسية أخرجت قارعي طبول الحرب من عنق زجاجة السورية. ملامح تسوية مؤقتة قد تبدو، إلا أنها تطرح على الطاولة جملة علامات استفهام عن النوايا الأمريكية الحقيقية تجاه دمشق. فرفع نبرة التهديد والوعيد تجاه الرئيس الأسد وبلاده ترافق منذ 21 أغسطس الماضي مع تحديد لائحة أهداف مزمع ضربها تعيد بحسب التعبير الغربي التوازن الميداني بين الجيش السوري والمجموعات المسلحة. حينها نشرت صحف مثل واشنطن بوست وفاينانشال تايمز وغيرها معلومات تؤكد أن ضربة عسكرية على سوريا ستحصل خلال ساعات بهدف تدمير منظومات الدفاع الجوي، القواعد العسكرية الكبرى، الصواريخ الاستراتيجية البعيدة والمتوسطة المدى، المطارات العسكرية، وبالطبع منظومات الدفاع البحري والبري، ودائما بحسب المعلومات المسربة للإعلام الغربي. أما الهدف فقطع أذرع النظام السوري ومنعه من كسب معارك كبرى جديدة كما حصل في حمص والقصير وغيرها. وقت ذاك انخفض منصوب الكلام عن ترسانة الكيميائية واستهدافها، برغم أن الذريعة الأمريكية انطلقت من اتهام النظام السوري باستخدامها ضد المدنيين، وتقدم حينئذ الكلام عن ضربة قاسية تردع بشار الأسد بحسب تعبير الإعلام الصهيوني. اليوم جملة واحدة قد تبدو كفيلة برسم معالم التسوية ومساعدة للرئيس الأمريكي للنزول عن الشجرة، وضع الأسلحة الكيميائية تحت الرقابة الدولية، جملة قد تكون سلم النزول لباراك أوباما، وهي وإن لم تتضمن أي ذكر للأهداف المسربة إلى الإعلام الغربي أو حتى تلميحا لما يوصف بالتوازن الميداني، إلا أنها ستنسي البيت الأبيض الكلام عن ترسانة عسكرية سورية استراتيجية وتحصر التفاوض برقابة دولية تضمنها موسكو، كل ذلك في ظل استطلاعات ومعلومات شبه مؤكدة عن استحصال تفويض من الكونغرس لشن عدوان على دمشق. فهل نحن أمام تسوية مؤقتة فعلا؟
كيف يجسد النشطاء على اليوتيوب ترد الرئيس الأمريكي وإدارته في اتخاذ قرار الضربة العسكرية على سوريا؟
يقال إن التاريخ يعيد نفسه، أو ربما يعيد بعض ملامح الأحداث المهمة وإن بطريقة جديدة. ينشغل العالم في هذه الأيام بقرار الرئيس الأمريكي باراك أوباما تجاه سوريا، هل سيضربها أم لا؟ تحير أوباما وحير العالم معه، لكن لا شك أن صورة الإدارة الأمريكية في هذه الحال تشبه إلى حد بعيد صورة أخرى في زمن آخر، أو بالحد الأدنى هكذا رآها ناشطون على اليوتيوب.
Im Süden hat er sich nach Zossen genommen und stößt auf Stahnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt.
Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Wer sind Sie, dass Sie es wagen, Sie meinen Befehl zu übersetzen? Der Militär hat mich verlogen! Jeder hat mich verlogen, sogar die SS! Die gesamte Generalität ist in 2000 Haufen niederträchtiger treuloser Feiglinge!
Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbringen...
Ist das Feiglinge? Verhalten, Versager!
ربما وجد من ركب الكلام على هذا المقطع من اجتماع الزعيم الألماني مع إدارته أثناء الحرب العالمية الثانية أكثر من وجه شبه مع ما يحدث في البيت الأبيض بين أوباما وإدارته، لكن الأكثر وقعا بين أوجه الشبه هو الإرباك في اتخاذ القرار.
Allein aus Business Geld, ganz Europa erobert. Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen. Sie werden es saufen in ihrem eigenen Blut.
Bitte gerne, das beruhigt dich doch.
المشهد مضحك، ولكنه لا شك معبر. معبر عن الحذر والإرباك والتردد وعدم الثقة.
Es ist unmöglich unter diesen Umständen zu führen.
من جهة أخرى أعرب 59% من المستطلعين الأمريكيين عدم رغبتهم في تصويت الكونغرس لصالح اللجوء إلى القوة في سوريا ولو لفترة محدودة. بحسب استطلاع أجرته CNN ORS International فإن أكثر من 7 أمريكيين من أصل 10 اعتبروا أن توجيه ضربات لن يخدم المصالح الأمريكية. وبحسب تعداد أجرته صحيفة USS Today فإن 44% فقط من أصل 44 فقط من أصل 533 نائبا أمريكيا أعربوا عن تأييدهم للتدخل حتى اليوم. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حث اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة على إقناع أعضاء الكونغرس لتأييد خطط الرئيس باراك أوباما لشن عدوان ضد سوريا.
باشر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جهوده في حث اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة على ممارسة الضغط على أعضاء الكونغرس لتأييد خطط الرئيس الأمريكي باراك أوباما لشن عدوان ضد سوريا. ونقلت صحيفة يدعوت أخرونوت عن مسؤولين إسرائيليين أن نتنياهو تحدث مباشرة مع أعضاء في الكونغرس الأمريكي بهدف إقناعهم بتأييد الهجوم. وقالت مصادر إسرائيلية مقربة من نتنياهو إنه أجرى في الأيام الماضية محادثات مع أعضاء في الكونغرس والإدارة الأمريكية ومع مسؤولي اللوبي اليهودي لشرح أهمية الضربة الأمريكية ضد سوريا.
رئيس الحكومة الإسرائيلية أعطى الضوء الأخضر لللوبي اليهودي الذي غزا الكونغرس، حيث سيتحرك 250 زعيما يهوديا نحو الكونغرس وينتقلون من عضو إلى آخر بهدف إقناعهم. ولا شك بأن نتنياهو يكسب هنا نقاطا كثيرة لدى أوباما، وإسرائيل ستجني ثمار ذلك في المستقبل.
نحن دولة حليفة للولايات المتحدة وموجودون في معسكر كبير ضد التهديدات نفسها، وآمل بأن يكون القرار الأمريكي مدروسا بشكل جيد من دون أخطاء، وأن لا يقع الأمريكيون في مستنقع ثانوي كسوريا ويتركون الخطر الأساس وهو إيران.
وسائل الإعلام الإسرائيلية رأت أن التدخل الإسرائيلي في الكونغرس ينفي القول أن إسرائيل لا تتدخل في الموضوع السوري، وإنما يقوم به اللوبي اليهودي في واشنطن سيظهر أن إسرائيل تشعل نار الحرب، وهذا سيضر بالمصالح الإسرائيلية على المدى البعيد.
على الرغم من أننا لا نتدخل في الموضوع السوري، لكننا مستعدون لتداعيات الهجوم على سوريا، وكل قرار بالحرب سيكون له أثر علينا. والنظام السوري يدرك أن من يتحدانا سيواجه قوة الجيش الإسرائيلي، ونحن مستعدون لذلك.
الطاقم الوزاري الإسرائيلي عقد جلسة خاصة لمناقشة احتمالات العدوان على سوريا، فيما نشر جيش الاحتلال بطارية من منظومة القبة الحديدية المضادة للصواريخ في القدس المحتلة، معتبرا أن الخطوة تأتي ضمن الاستعدادات التي يتخذها تحسبا لأي طارئ.
ميدانيا، واصلت وحدات الجيش السوري عملياتها ضد الجماعات المسلحة التي تسللت إلى مدينة معلولة في ريف دمشق. وأوضح مراسل المنار أن الجيش يتصدى للمسلحين الذين تحصنوا في الأماكن المدنية والأديرة الدينية عند أطراف المدينة، ويقومون بأعمال قنص على منازل المواطنين. وفي قلعة الحصن بريف حمص يتحصن المسلحون في الأماكن الأثرية، الأمر الذي يمنع الجيش السوري من مهاجمتهم حرصا على عدم تضررها، فيما تواصل المجموعات المسلحة اعتداءاتها على المناطق السكنية المحيطة.
ما أن تدخل بلدة الأحواش في ريف حمص حتى تستقبلك صور رجالها من اللجان الشعبية الذين قاموا في اشتباكات مع مسلحين من جماعات تكفيرية دخلوا بلدة الحصن الملاصقة لهم وتمركزوا في قلعتها المنيعة التي ترتفع على تلة شاهقة. يستغل المسلحون هذا الارتفاع لممارسة القنص على قرى وبلدات محيطة دون أي غاية عسكرية، فلقد قاموا بتهجير الأهالي وسرقة ممتلكاتهم كما يقول المواطنون هنا.
أنا اللي تهجرت بسبب المجموعات الإرهابية المسلحة، أول ما دخلوا هجرونا وهجروا كل مناطق، كان كل أهالي منطقة الحصن. أخذوا لي محلي فيه من عشر ملايين بضاعة، أخذوا لي وحرقوا لي سيارتي قدام باب البيت وقعدوا لي بقلب البيت، الله لا يوفقه.
بعد المصالحة التي جرت في تلك الأخ مؤخرا، شعر مسلحو قلعة الحصن بالخناق يشتد عليهم، وبات وسيلة إمدادهم الوحيدة النفق الأثري في القلعة الذي دعم بأنفاق أخرى تربطه بوادي خالد في لبنان القريب منها.
متوضعين بالحارة وبتسلل بعض القناصين لفندق عناز وبيستهدفوا المدنيين العزال. المنطقة عالية جدا، هم مستفيدين من الوضع الجغرافي لبلدة الحصن، بيستهدفوا بمنطقة التلي، فقط شهداء كثير أطفال ونساء بهالمنطقة.
المسلحون استغلوا امتناع الجيش السوري عن قصف القلعة التي وضعت من قبل منظمة اليونسكو على رائحة التراث العالمي الإنساني، بينما يستمر الجيش بضرب محيطها وأي تحرك للمسلحين منعا لتمددهم خارجها. ويقول الأهالي إن المسلحين ارتكبوا قبل أسابيع مجزرة بحق مدنيين في وادي النضارة، كما يهددون المناطق المجاورة بشكل يومي من خلال الرصاص العشوائي الذي يخترق البيوت ويصيب ساكنها.
سناء كانت قاعدة ببيت، كانت قاعدة على الشباك، الصفاي اللي بلزق الشباك انصابت بطلقة قناصة من جهة برج الإذاعة، والشظايا صابت طفلتها الصغيرة اللي كانت قاعدة بحضنه. هالشي قتلها، قتل طفلها اللي ببطنها اللي كانت ناطرتها موعودة فيه. هاي هي القذيفة اللي فاتت، أي الشظية اللي فاتت.
بينما تلوح في الأفق بوادر مصالحة أو تسوية، ينتظر آخرون من الأهالي حلا عسكريا حاسما من قبل الجيش السوري، ما يبقي الجميع في حالة ترقب لما ستسفر عنه الأيام المقبلة. سومر حاتم، قناة المنار.
أخبار لبنان بعد الفاصل.
كان التعليم المهني يبيت في ليل مظلم، صحونا وعزمنا ومشينا ووعدنا بأن نعيد له الاعتبار، وتفوقنا وتطلعنا إلى الشمس، ولأننا الآفاق سنبقى حيث تكون الشمس.
نجوم شاطئ خلدي على مشارف العاصمة بيروت، أقمنا مشروعنا بأطلالة خلابة تحاكي الشاطئ وزرقة البحر وتستريح على كتف الجبل، استقلالية تامة ومواصفات راقية ومتميزة، شقق سكنية ديبلكس وعادية بخصائص فريدة. نجوم شاطئ خلدي مشروع الحلم المتجدد. 70 10 62 82.
وسعنا وكبرنا بصيدا،
فتحنا بسور
الحمرة كمان وقريبا بكل لبنان،
وبالفوتبول البطولة أخذنا،
والمراتب الأولى بلبنان حصدنا.
زهور الأولى ألتي محاسبة،
محمد الأول بيتي أي تي، حسن الأول بيتي فندوية،
علاء تلج بيتي فندوية الأول على لبنان،
هدى كاج تاني تقاس محاسبة،
محمد سرور تاني تقاس معلوماتية،
عبد اللقيس تاني بيتي فندوية،
وعشرات المراتب الأولى على لبنان. وللحلم يتحقق لكل شاب وصبي، سي أي إس ثلاث فروع جديدة أنشأت: بيروت الحمراء، صيدا الأوتوستراد الشرقي، سور، مفرق الحمراء. سي اي اس، خبرة تفوق مؤسسات.
أهلا بكم من جديد. نظم لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية لقاء تضامنيا مع سوريا في مبنى السفارة السورية في الليرز.
خلال لقاء تضامني مع سوريا نظمه لقاء الأحزاب والقوى الوطنية اللبنانية، أكد السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي ثقته بأن بلاده أصبحت أكثر صلابة، معتبرا أن العدوان عليها يرمي إلى تفكيك المنطقة وحفظ أمن إسرائيل.
الهدف الحفاظ على إسرائيل بعد أن سقط جدار الخوف تجاه إسرائيل بعد انتصار المقاومة الفلسطينية والمقاومة اللبنانية في 2006 و2008 و2012. بعد كل هذا صار الرعب يسيطر على أمريكا وإسرائيل وعلى الحكومات العربية. هذا العدوان والتهديد به انقلب الآن ذعرا في إسرائيل، وارتباكا وترددا وخوفا في فرنسا وبريطانيا وأمريكا.
المشاركون في اللقاء أكدوا وقوفهم إلى جانب سوريا في مواجهة أي عدوان تتعرض له، مشددين على حتمية خروجها منتصرة في نهاية المطاف.
سوريا أيها الأحبة هي حصن المقاومة الفلسطينية وملاذ الفلسطينيين والعرب من محيطهم إلى خليجهم. إن كل هذه الحملات المسعورة تجنيا وافتراءا على سوريا ستتكسر عند أعتاب الحقيقة.
على الشعوب العربية أن تنهض بنصرة أنفسها، لأن ما يحصل في سوريا هو هجمة على الأمة العربية والإسلامية، وعلى الشعوب أن تستيقظ وتفهم خطورة هذه المغامرة.
استهدفوا معلولة لرمزيتها كما يستهدفون في كل يوم المسجد الأقصى وكنيسة المهد في فلسطين المحتلة، كما استهدفت كل المقامات والمعالم في العراق وفي مصر كما وكما.
إن بشار الأسد سيكمل ما بدأه جمال عبد الناصر مزلزلا عروشكم بإذن الله، وأن عمر بشار الأسد طويلا 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 وأعماركم قصيرة قصيرة قصيرة.
لا للحرب والعدوان على سوريا، لا للعدوان على الأمة، لا للحركات المتطرفة الظلامية، نعم للحل السياسي والحوار البناء.
وقد أثبت محور المقاومة طوال العقود الماضية أنه الأقدر والأقوى والمنتصر دائما، لأنه يمثل إرادة شعوب المنطقة، وإرادة الشعوب لا بد أن تنتصر.
ممثلو الفصائل الفلسطينية حذروا من تقديم أي تنازل عربي عن قضيتهم في حال تم العدوان على سوريا.
لسنا على الحياد، نحن في قلب الحدث، نحن مع سوريا في وحدة أرضها، وحدة شعبها، وحدة مكوناتها، في مواجهة هذا العدوان.
ولنقف كلنا جبهة واحدة بوجه هذا الطاغوت الأمريكي الصهيوني العالمي وكل تشكيلاته وأعوانه.
وكانت كلمات عدة لممثلي الأحزاب والقوى الوطنية والفصائل الفلسطينية دعت إلى عدم الانجرار وراء المؤامرات التي تحاك من قبل بعض الأنظمة العربية.
اعتبر نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن فريق 14 من آذار هو المسؤول الوحيد عن عرقلة تشكيل الحكومة بسبب انصياعه للأوامر الإقليمية ورهانه على التطورات السورية. وخلال رعايته حفل تخريج الدفعة الرابعة من طلاب معهد الرسول الأعظم الجامعي في بيروت، حذر الشيخ قاسم من أن خطر العدوان على سوريا لن يتوقف عليها بل سيشمل العالم بأسره.
أنا سأكلمكم اليوم بالكلام المباشر وليس بإبن عم الكلام. هناك طرف واحد يعطل تشكيل الحكومة في لبنان هو طرف 14 آذار، وذلك لسببين. الأول له علاقة بالأوامر الإقليمية التي ترفض أن تتشكل حكومة فيها تمثيل وطني لجميع الأفرقاء. والسبب الثاني أنهم ينتظرون تطورات سوريا اعتقادا منهم أن هذه التطورات ستؤثر على المعادلة في لبنان. هذا الجدل الكبير حول العدوان الأمريكي على سوريا يدل على أننا أمام أمر خطير جدا لا يتوقف خطره على سوريا فقط، بل يشمل خطره العالم بأسره. وها أنتم ترون كيف أن العالمين المسيحي والإسلامي يصرخان برفض العدوان على سوريا، لأن آثار العدوان على سوريا هي آثار تطال العالمين الإسلامي والمسيحي، بل تطال العالم.
نجت مدينة طرابلس من فتنة جديدة إثر محاولة اغتيال الشيخ سعد الدين غيي ونجل الشيخ عبد الكريم النشار.
نجحت مدينة طرابلس في تخطي امتحان جديد أصعب أمنيا وسياسيا بعدما أسقطت محاولات جرها إلى الفتنة، واتخذت عناصر الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي تدابير أمنية عند مداخل المدينة، وعملت على تفتيش السيارات غدا انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارة من نوع شيروكي رصاصية اللون تخص الشيخ سعد الدين غية المقرب من جبهة العمل الإسلامي، أدت إلى إصابته بجروح نقل على أثرها إلى مستشفى السيدة للمعالجة.
أنا من وجهة نظري أنهم يعلمون بأنني سوف أذهب إلى سوريا أو قاتل إلى جانب الجيش السوري ضد القوات الغازية التي تريد أن تحتل سوريا كما احتلت العراق واحتلت ليبيا وقسمت الوطن العربي. فهم يعلمون بأنني سوف أذهب، فأرادوا قتلي قبل أن أصل، قبل أن يصل هذه القوات الغازية إلى بلد عربي كسوريا.
وكانت مجموعة من الشبان اعتدت على شابين من آل النشار بصدمهما عمدا بالسيارة، أحدهما نجل الشيخ عبد الكريم النشار رئيس حركة الناصريين العرب.
هذا برسم كل الأجهزة الأمنية وهن بيعرفوا شغلهم، أنا بعذرهم الحمل كبير عليهم، لكن كمان نحن حملنا كبير، قديش فينا نتحمل الله بيعلم، ونحن قلبنا على هالبلد ونحن عم نتحمل، وكلكم تعرفوا كل الناس صارت شايفة الاعتداءات المتكررة علينا، محلاتنا مسكرة، شبابنا عطلة عن العمل صار 3 شهور، كل الأجهزة الأمنية والسادة المشايخ الروحيين بيقولوا لنا والسياسيين بعتوا لنا خبر أنه مصلحة البلد وأنتوا ولاد البلد وغيرون على البلد. نعم.
وكان عضو قيادة جبهة العمل الإسلامي الشيخ هاشم منقارة قد وصل إلى مدينة طرابلس وانتقل بعدها إلى الضمنية، نافيا بذلك كل الشائعات التي تتردد عن محاولة اغتيال استهدفته، مؤكدا أن طرابلس كانت وستبقى في قلبه وهي الحاضن الأول لقوى المقاومة بوجه العدو. فادي منصور، قناة المنار، من مدينة طرابلس شمال لبنان.
عبر رئيس الجمهورية ميشيل سليمان عن سخطه الشديد عما توارد من أنباء عن حصول انتهاك صارخ وأعمال عنف وتخريب في بلدة معلولة التراثية العريقة، إضافة إلى الاعتداءات على دور عبادة مسيحية ومواطنين آمنين متجذرين في الأرض السورية والمشرقية. وخلال لقائه رئيس الطائفة الكلدانية المطران ميشيل قصرجي في بيت الدين، وصف سليمان هذه الأعمال بالمشينة والمخزية والمخجلة، وبأنها تتنافى مع روح الديانات السمحاء وتشوه صورة مرتكبيها أمام الرأي العام الدولي. كما دعا كل الجماعات المسلحة إلى احترام المبادئ والقوانين التي ترعى الحروب وحسن العلاقات الإنسانية. بدوره رئيس حزب الكتاب أمين الجميل اعتبر أن ما يجري في بلدة معلولة السورية أمر غير مقبول ومقلق. وبعد اجتماع المكتب السياسي للحزب في بكفية، دعا جميل إلى الإسراع بتشكيل الحكومة والكف عن وضع الشروط والشروط المضادة.
اللي عم يحصل بمعلولة هو خط أحمر، شيء غير مقبول ومطلوب من كل من المعارضة السورية اللي احنا بجنبها، لأن احنا مع التغيير مع النظام الديمقراطي التعددي في سوريا، انه الكل نتحمل مسؤوليتنا، لأنه عم يحصل بمعلولة نحن يقلقنا جدا جدا جدا.
رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي جدد دعوته إلى الالتزام بسياسة النأي بالنفسي عن الأزمات الإقليمية والعمل على تشكيل حكومة جديدة.
جدد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي دعوته جميع الأطراف اللبنانية إلى اعتماد النأي بالنفسي عن الأحداث في سوريا والتعاون لتشكيل حكومة جديدة تعالج الملفات المطروحة. ميقاتي رأس اجتماعا خصص لبحث الوضع في طرابلس وتفعيل جهوزية الإدارات والأجهزة الأمنية لتثبيت الهدوء والاستقرار في المدينة بحضور الوزراء فايز غصن مروان شربل محمد الصفدي فيصل كرامي وأحمد كرامي وعدد من النواب، حيث أثنى ميقاتي على الإجراءات المتخذة من قبل الجيش اللبناني والقوى الأمنية لضبط الأوضاع في المدينة. ميقاتي عرض التطورات على الساحتين اللبنانية والسورية مع السفير الروسي في لبنان ألكسندر زاسبيكين الذي حذر واشنطن وحلفائها من التداعيات الخطيرة لأي ضربة محتملة على سوريا.
نحن نريد أن تكون التصفية السياسية تسبق الحل العسكري، ولكن على ما يبدو أن هناك نوايا أخرى لدى الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها، فنحن نحاول الآن إقناعهم لتغيير القرار حول الضربة على سوريا، ونحن نحذر الجميع من التداعيات الخطيرة للجميع.
السفير الإيطالي في لبنان جيوسيبي مورابيتو وبعد لقائه الرئيس ميقاتي دعا إلى الالتزام ببنود إعلان بعبدة وسياسة النأي بالنفس عن أزمة سوريا. ميقاتي استقبل أيضا نائب رئيس الحكومة سمير مقبل.
أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل أن على مجلس الدفاع الأعلى في لبنان اتخاذ سلسلة إجراءات لحماية مقار البعثات الدبلوماسية ومكافحة الإرهاب. شربل استقبل السفير الأمريكي في لبنان ديفيد هيل وتناول معه الأوضاع الراهنة والعلاقات الثنائية الأمريكية اللبنانية، كما عرض تطورات ملف الزوار اللبنانيين المخطوفين في أعزاز مع السفير التركي في لبنان. توقع وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال وائل أبو فاعور دخول ما يقارب 300 ألف نازح سوري جديد إلى لبنان في حال تطورت الأمور في سوريا نحو الأسوأ. وخلال استقباله وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، لفت أبو فاعور إلى موضوع الطلاب السوريين النازحين وأثره السلبي على الدولة اللبنانية. أبو فاعور استقبل السفير التركي في لبنان وعرض معه التطورات. رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان أكد أن سوريا لن تكون لقمة سائغة للإسرائيليين أو الأمريكيين. وخلال استقباله وفودا شعبية في الشويفات، حذر أرسلان من أن التعرض لسوريا سيضع المنطقة على فوهة البركان.
مش بس سوريا لح تتعرض، لح المنطقة كلها لح تصير على فوهة بركان. منعرف كيف بتبدأ، بس نتيجه الغرب وعظمته العسكريه مش قادر يحسم كيفيه اتجاه الامر بنهايته، وبالتالي سوريا لن تكون لقمه سائغه لا لاسرائيل
ولا للأمريكيين ولا للفرنسيين. زار وفد فلسطيني من حركة فتح برئاسة قائد الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان صبح أبو العرب المجلس السياسي لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، وكان في استقباله عضو المجلس حسن حب الله. أبو عرب أكد أن الإشكال الذي حصل بالأمس على مدخل مخيم برج البراجني هو إشكال فردي ولا خلفية سياسية له. بدوره شدد حب الله على العلاقة المتينة والودية التي تربط الحزب بجميع الفصائل الفلسطينية و أهالي المخيم مع منطقة الجوار.
وإحنا نعتبر الضاحي والمخيم واحد. إحنا والضاحي طول عمرنا في الجوار. إحنا طول عمرنا الضاحي يدافع عن المخيم والمخيم يدافع عن الضاحي، وإن شاء الله ما في أي خلاف ها وانتهى هذا الإشكال بإذن الله، لأنه إشكال فردي.
العلاقة مع كل الفصائل الفلسطينية وخاصة مع حركة فتح اللي هي تعتبر العمود الفقري لمنظمة التحرير الفلسطينية ومع كل أهلنا في المخيمات، العلاقة جيدة ومتينة.
أصدر القضاء العسكري مذكرة توقيف وجاهية بحق مطلقي صواريخ بلوني وعرمون، وهم 5 سوريين ولبنانيان. وكان قاضي التحقيق العسكري فادي صوان استجوب أفراد خلية بلوني الذين أطلقوا الصواريخ على منطقة بعبدة، وهم السوري محمد عبد الجبار عبد الكريم الدبس الذي اعترف بإطلاق الصواريخ من بلوني وأربعة صواريخ من عرمون، إضافة إلى السوريين محمد وعمار إسماعيل ومحمد المدور وهاشم الكنج واللبنانيان محمد التك كوير وبسام الكعكي. وتسلم القاضي صوان ادعاء جديدا تبعا للملف يضم اسم جمال اسماعيل والد محمد وعمار، وحدد يوم الخميس المقبل موعدا لاستجوابه. وكانت المنار نشرت اسماء الموقوفين 7 وتفاصيل عملية بلوني، اضافة الى اعترافات اخرى اظهرت ان افراد هذه الخلية كانوا يخططون الاستهداف مجامع سكنية في بشامون والضاحية الجنوبية لبيروت. أكد رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك أن المقاومة لن تحيد عن موقفها الثابت في التصدي لأي عدوان صهيوني على لبنان. وفي كلمة له خلال ذكرى 40 الشهيد مهدي محمد حسين ياغي في حسينية الإمام الخميني في بعلبك، شدد الشيخ يزبك على أن مسؤولية الدولة هي الحفاظ على أمن مواطنيها. استقبل رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشيل عون السفير الإيرانية في لبنان غضنفر ركن أبادي، وعرض معه التطورات السورية وتداعيات التهديدات بشن عدوان على سوريا. وعقب اللقاء دان أبادي اعتداءات المسلحين على بلدة معلولة في سوريا، وشدد على ضرورة أن يبذل جميع الأطراف قصارى جهدهم لمنع وقوع الحرب، لأن لهيب نارها سيحرق المنطقة بأكملها. ألقت القوى الأمنية اللبنانية القبض على مرتكبي جريمة قتل المخدور حسين فاضل في محلة العمروسي في الضاحية الجنوبية لبيروت، والموقوفون هم زوجة المخدور وولداه وصديقهما وآخر من التابعية السورية، والتحقيقات جارية بإشراف القضاء المختص. أخبار لبنانية متفرقة في التقرير التالي.
استقبل الرئيس المكلف تشكيل الحكومة تمام سلام في دارته في المصيطبة سفير بريطانيا في لبنان توم فليتشر، وتم عرض للأوضاع والتطورات في لبنان والمنطقة. استقبل رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجي في دارته في بنشعي وفدا من حزب الطاشناق برئاسة أمينه العام هاغوب خاتشريان ونائب عن الحزب أغوب بقرادونيان، وجرى خلال اللقاء عرض لمستجدات الأوضاع الراهنة محليا وأقليميا. رأى وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية في حكومة تصريف الأعمال محمد فنيش خلال احتفال تكريمي لرئيس بلدية عيترون السابق سليم مراد أن لبنان بحاجة إلى حكومة وحدة وطنية، متمنيا أن يعي بعض اللبنانيين صعوبة الأوضاع الراهنة. أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض خلال حفل تكريمي للطلاب المتفوقين والناجحين في بلدة تفاحتة أن تشكيل الحكومة هو شأن لبناني صرف، والتوازن فيها مسألة ميثاقية ودستورية وليست عرضة للبيع والشراء أو المساومة والمقايضة. بحث قائد الجيش العماد جان قهوجي مع المدير العام لقوى الأمن الداخلي بالوكالة العميد إبراهيم بصبوص التطورات الأمنية والإجراءات المشتركة في هذا المجال. واستقبل قهوجي أيضا رئيس الجامعة اللبنانية الوزير السابق عدنان السيد حسين على رأس وفد من عمداء كلياتها، ورئيس ديوان المحاسبة القاضي عوني رمضان، ووفدا من فعاليات منطقة أكروم عكار. أعلن وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال حسين الحش حسن أن الاتحاد الأوروبي سمح بدخول 50,000 طن من البطاطا اللبنانية إلى الأسواق الأوروبية، ودعا المزارعين والمصدرين إلى التسجيل وحجز أماكنهم. 1,000 ليرة فقط قيمة البدل الرمزي للكتاب في مكتبة الإعارة التي افتتحتها التعبئة التربوية لحزب الله في النبطية إلى جانب معرض القرطاسية السنوي، حيث تباع اللوازم المدرسية بأسعار مدروسة. نظمت مديرية العمل البلدي لحزب الله في البقاع بالتعاون مع جمعية التأهيل والتخطيط ورشة تدريبية لرؤساء الاتحاد والبلديات وأمناء السر وأمناء الصناديق في منتجع الإمداد السياحي في الطيبة قرب بعلبك.
المعلم يرحب باقتراح موسكو وضع الكيميائي تحت الرقابة الدولية، وكيري يقترح تسليمه للمجتمع الدولي خلال أسبوع، نتنياهو يضغط لتأييد حرب أوباما وأكثرية الأمريكيين ضدها، لقاء تضامني في السفارة السورية وعلي دمشق على صلابتها، الشيخ قاسم 14 أذار تعطل تشكيل الحكومة امتثالا لقرار إقليمي، طرابلس تنجو من فتنة جديدة بعد محاولة اغتيال غي والنشار، وفد من فتح عند حزب الله إشكال برج البراجن فردي. المنار.com.lb لمزيد من المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله.